أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه هل يمكن إثبات الإطلاق باستصحاب عدم التقييد بناء على كون التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب أم لا؟ فقلنا بأن الظاهر أنه لا يمكن إثبات الإطلاق باستصحاب عدم التقييد، وذلك لعدة وجوه. الوجه الأول أن ما يتوقع هو إثبات أثر الإطلاق الشمولي باستصحاب عدم التقييد، فيما إذا كان الموضوع للحكم مرددا بين الأقل والأكثر، والموضوع للحكم انحلالي لا محالة. فغسل الجنابة موضوع لجواز الدخول في المسجد على نحو الانحلال، كل غسل جنابة مشروع موضوع لهذا الأثر. والإطلاق الشمولي أمر وجودي، لأنه يعني الانحلال في الجعل بعدد أفراد الطبيعة، واستصحاب عدم أخذ القيد الزائد لا يثبت الجعل للطبيعة الفاقدة لهذا القيد المشكوك إلا بنحو الأصل المثبت. الوجه الثاني ما قلنا من أنه حتى بناء على إنكار الانحلال في الجعل فلا إشكال في ثبوت الانحلال في المجعول، أو فقل الانحلال في الحكم الفعلي. وإذا قال المولى الدم نجس فالعرف يرى وإن كان الجعل واحدا، يرى ثبوت هذا الوصف المجعول للطبيعة لكل فرد من أفراد الطبيعة، فهذا الدم نجس، ذاك الدم نجس، وهكذا. واستصحاب عدم التقييد لا يثبت المجعول والحكم الفعلي للفاقد الغيد، لأن الانحلال في المجعول لازم الإطلاق وليس عين الإطلاق، وليس لازما شرعيا له، أي ليس أثرا شرعيا له، حتى نقول بأن استصحاب عدم التقييد أثبت الإطلاق وبالتالي نرتب الأثر الشرعي للإطلاق وهو الانحلال في المجعول، بل الانحلال في المجعول لازم عقلي أو عقلائي للإطلاق. هنا تعرفنا لكلام لصاحب البحوث، فإنه ذكر في بعض كلماته أن الأثر يترتب على قيام الحجة على كبرى الجعل وتحقق موضوعها، فإن كان هناك مجعول وراء كبرى الجعل وتحقق موضوعها فليس بمهم. ولأجل ذلك هو قال في الاستصحاب التعليقي نحن لا يمكننا أن نثبت مثلا أن الزبيب بعدما غلا يصير حراما، وإنما يمكننا أن نثبت بقاء الحكم التعليقي في حقه وأنه يحرم إذا غلا. فإذا ضم إليه إحراز غليانه ف فالعقل يلزمنا بالاجتناب عن الزبيب المغلي من دون أن يثبت وصف الحرمة له. وحينئذ يقال: لماذا أنتم ركزتم على إثبات المجعول بالعرف؟ المهم أن استصحاب عدم التقييد أثبت الإطلاق في الجعل بناء على قول الإطلاق عدم التقييد، فأحرزنا إطلاق الجعل وأحرزنا تحقق الموضوع. خلاص، العقل يلزمنا بإثبات الأثر وترتب الأثر. مثلا استصحبنا عدم أخذ قيد العربية في عقد النكاح، فأحرزنا بضم الوجدان إلى الأصل إطلاق الجعل، وأنه جعلت الزوجية لعقد النكاح من دون أخذ قيد زائد عليه. فإذا تحقق العقد الفارسي فنرتب أثر الزوجية، وهذا حكم عقلي ثابت عند قيام الحجة على كبر الجعل وتحقق موضوعها. نقول في الجواب: أولا، هذا المبنى ليس صحيحا، فإن الأثر الشرعي وهو جواز الاستمتاع مثلا موضوعه الزوجية لا كبر الجعل وتحقق موضوعها. الشارع قال: يجوز الاستمتاع من الزوجة، فلا بد أن نثبت الزوجية كي نرتب أثر جواز الاستمتاع. فإن تم دعوى البحوث فإنما يتم في المنجزية والمعذرية فقط. إذا قامت الحجة على كبرى جعل حكم تكليفي، وقامت الحجة على تحقق موضوعها، فبالإمكان أن يقال بأن العقل ينجز علينا امتثال ذلك التكليف، ولا حاجة إلى إحراز التكليف الفعلي كما في قضية لزوم الاجتناب عن الزبيب المغلي. أما في الآثار الشرعية فهي مترتبة على الأحكام الفعلية كجواز الاستمتاع، فإنه مترتب على تحقق الزوجية بالفعل بين رجل وامرأة. وثانيا، حتى بلحاظ الأثر العقلي وهو المنجزية والمعذرية، نقول: المنجزية انحلالية، والمنجزية الانحلالية تابعة ثانيا تقول: حتى بالنسبة إلى أثر المنجزية والمعذرية العقليتين، فلو اكتفينا في سائر المجالات بإحراز كبرى الجعل وتحقق موضوعها، لكن إذا شك في سعة كبرى الجعل وضيقها وأردنا أن نثبت السعة كبرى الجعل باستصحاب عدم التغيير، العقل لا يحكم بالمنجزية في مورد ينتفي فيه القيد المشكوك، لأن المنجزية أثر لحاض الفناء لعنوان الطبيعة في معنونها. وقد ذكرنا أن استصحاب عدم أخذ القيد الزائد لا يثبت أن المولى لاحظ عنوان الطبيعة ثانيا في معنونها. توضيح ذلك، إذا لم ندر أن الشارع أوجب إكرام العالم أو أوجب إكرام العالم العادل، استصحاب عدم أخذ قيد العادل لا يثبت أن المولى لاحظ عنوان العالم ثانيا في معنونه وهو طبيعي العالم، لأن هذا ليس قدرا متيقنا. فإنه لو كان الملحوظ في نفس المولى عنوان العالم العادل فقد لوحظ هذا العنوان المقيد ثانيا في الحصة لا ثانيا في شيئين أحدهما قدر متيقن والآخر مشكوك. المفني فيه مردد بين أن يكون هو الحصة يرى العالم العادل فهذا اللف يكون فانيا فيه، أو أن المفني فيه هو طبيعي العالم. استصحاب عدم أخذ القيد الزائد لا يثبت أن المفني فيه في لحاظ المولى طبيعي العالم، وما دام لم يثبت ذلك فالعقل لا يحكم بثبوت المنجزية بالنسبة إلى وجوب إكرام العالم الذي ليس بعادل. وأوضح من ذلك ما لو كان المكلف مرددا بين الأقل والأكثر، لا ندري هل الشارع قال المكلف يجب عليه الحج أو قال المكلف المستطيع يجب عليه الحج. فحتى لو أنكرنا الانحلال في الجهل كما أنكره السيد الخميني وصاحب البحوث، ولكن مع ذلك استصحاب عدم أخذ قيد المستطيع في الموضوع لا يثبت وجوب الحج كحكم فعلي بالنسبة إلى المكلف الذي ليس مستطيعا، أي ليس له بالفعل مال يحج به وإن كان يقدر على اكتسابه. ومع الغمض عن قضية الانحلال في المجعول، ما دام لم يثبت أن المولى لاحظ عنوان المكلف فانيا في طبيعي المكلف فالعقل لا يحكم بتنجز الحج على المكلف الذي ليس مستطيعا، ما دام يحتمل أن المفدي فيه هو حصة خاصة من المكلف وهو المكلف الذي له مال، المكلف الموسر والغني. الوجه الثالث في الإشكال على إثبات الإطلاق استصحاب عدم التقييد ما قد يقال من أنه استصحاب في العدام الأزلية، وهذا مما لا يقول به الكل، ونحن ذهبنا إلى عدم جريانه. توضيح ذلك أنه قد يقال بأن هذا الجعل حين وجوده إما كان مطلقا أو مقيدا، فاستصحاب عدم كونه مقيدا يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وكل ما كانت الحالة السابقة للمستصحب على نحو السالبة محصلة بانتفاء الموضوع يكون من استصحاب العدم الأزلي. وهذا مما يظهر من كلام السيد الخميني، ولكن نحن حاولنا أن نجيب عن هذا الوجه الثالث بأن نقول: لماذا جعلتم الموضوع والجعل؟ اجعلوا الموضوع الشارع، قولوا الشارع كان موجودا ولم يأخذ قيد العربية مثلا في موضوع الحكم بالزوجية، فلا يبعد أن يكون هذا الاستصحاب من قبيل الاستصحاب في العدام النأتية دون الأعدام الأزلية، لأنه لا يرجع إلى السالبة بانتفاء الموضوع. إذن وصلنا إلى نتيجة أن استصحاب عدم التقييد لا يثبت الإطلاق، كما هو منهج الأعلام في الفقه، فإنهم وإن تمسكوا بأصالة البراءة عن الشرطية كشرطية العربية لإثبات نفوذ عقد النكاح الفارسي، ولكنهم لم يستدلوا باستصحاب عدم التقييد لإثبات الإطلاق، كما فيما لو دار الآن بين وجوب إكرام العالم أو وجوب إكرام العالم العادل، كلهم أجروا البراءة عن وجوب إكرام العالم الذي ليس بعادل، لأن هناك لا يصح أن يقال نجلي البراءة عن شرطية العدالة، لأن هذا ليس أثرا امتنانيا، بل نتيجة هذه البراءة إلقاء المكلف في كلفة إكرام العالم غير العادل. والبراءة عن الشرطية والجزئية أيضا ذكرنا في بحث البراءة أنها لا يمكنها أن تثبت إطلاق الموضوع ولا بشرطية الموضوع، لأن البراءة عن شرطية العربية مثلا لا يمكنها أن تثبت أن العقد الفارسي يترتب عليه ماذا؟ أثر الزوجية. نعم، بقيت تلك الأزمة، تلك العويصة الفقهية التي أثارها في البحوث في الفقه الجزء الأول صفحة 151، من أنه إذا اغتسل شخص من الجنابة مع إجراء البراءة عن رعاية الترتيب بين اليمين واليسار كيف يمكنه أن يدخل المسجد، فإن البراءة عن شرطية الترتيب لا تثبت الإطلاق، لا تثبت كون الموضوع لا بشرط، فلا يوجد أصل حاكم على استصحاب بقاء حرمة الدخول في المسجد. وقد ذكرنا أن ما يدعى من أن جواز الدخول في المسجد مترتب على القصد الصحيح العام من الواقعي والظاهري غير متجه، أنه لا دليل على ترتب هذا الأثر على القصد الصحيح الظاهري، حتى لو كان في الخطاب أن الغسل الصحيح موضوع لجواز الدخول في المسجد، فإن ظاهر العنوان أنه مشير إلى الواقع كما بيّنه السيد الخوئي في بحث الإجزاء من أن عنوان الطاهر أو عنوان الحلال عنوان النجس ظاهر في الحلال الواقعي أو الطاهر الواقعي أو النجس الواقعي. فلو صلى في ثوب مستصحب النجاسة رجاء ثم تبين له أن ذاك الثوب قد غسل، فلا يقال لماذا صليت في ثوب النجس ظاهري، لا، لا تصلي في النجس ظاهر في النهي عن الصلاة في النجس الواقع. فحتى لو قيل الغسل الصحيح موضوع لجواز الدخول في المسجد فظاهره أن الغسل الصحيح الواقعي موضوع لجواز الدخول في المسجد، والبراءة عن شرطية الترتيب بين اليمين واليسار، وإن جعلتنا معذورين في ترك هذا الشرط المشكوك بالنسبة إلى الصلاة التي هي متعلق للتكليف، ولكن لم تثبت أن هذا الغسل صحيح واقعي فيترتب عليه أثر الصحيح الواقعي وهو جواز الدخول في المسجد. نحن حاولنا في بحث البراءة أن نتمسك بالإطلاق المقامي لدليل البراءة استنادا إلى الغفلة النوعية، حيث إن العقلاء والمتشرعة بعدما أحسوا بأن هذا الغسل صحيح ظاهري فمن باب الغفلة النوعية يرتبون عليه أثر الصحيح الواقعي من باب الغفلة النوعية، والشاهد على ذلك عدم التفات الفقهاء إلى هذا الإشكال. حتى السيد الصاد الذي أثار هذا الإشكال لم يعمل ولم يبقى وافيا بهذا الإشكال في فتاواه، فأجرى البراءة في مناسك الحج في موارد تكون موضوع للحكم، مع أن البراءة هناك لا تثبت كون هذا الفرد الفاقد للقيد المشكوك موضوعا لذلك الأثر، فجوز الذبح في مكان مشكوك كونه منى من باب الشبهة المفهومية، وجوز الحلق في مكان مشكوك أنه منى بنحو الشبهة المفهومية، ولم يعترض عليه بأن هذا لا يثبت كون الذبح أو الحلق بإطلاقهما موضوع للتحلل من الإحرام، فلا أصل حاكم على استصحاب بقايا حرمة محرمات الإحرام. ونحن حينما وجهنا هذا الإشكال على تلميذه حينما كان يأتي إلى الحج فتحير وتعجب وأنكر وتردد في ذلك في بدو الأمر، فلما راجع رأى هذا الإشكال فحاول أن يجيب عن هذا الإشكال في خصوص مسألة وهي التمسك بأصل البراءة في السعي أو في الذبح في السعي من الطابق العلوي تمسكا بأصل البراءة، حيث يشك بنحو الشبهة المفهومية أنه سعي بين الجبلين أو سعي فوق الجبلين. كان يقول بأنه شبهة مفهومية لأننا لا نعرف أن جبل الصفا موضوع لأي مقدار، موضوع لهذا المقدار المرتفع الذي يصل إلى الطابق العلوي أو إلى امتداد المسعى الذي وسع أخيرا، أو لا. كان يقول إنه شبهة مفهومية فيجري البراءة، ولحد الآن يجري البراءة، أو أجرى البراءة في كفاية الذبح في مكان يشك أنه منها بنحو شبهة مفهومية. فأشكلنا عليه بأن هذا لا يثبت التحلل من الإحرام، فيجري استصاء بقاء الإحرام وبقاء محرمات الإحرام. ثم لما رجع من الحج ألحق إلى مناسكه ورقة ذكر فيها هذا الإشكال وأجاب عن بجواب غير مقنع، ثم أدرج الإشكال والجواب في متن المناسك مالته. ولكن نحن قلنا له مباشرة بأن هذا الجواب مالتكم غير مقنع وقابل للإشكال ولا نتعرض إليه، يقع الكلام في مقدمات الحكمة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.